ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج، السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم.
حديث الساعة.
حصار اليمن يهدد بأكبر مجاعة في العالم، هذا ما قالته الأمم المتحدة حرفيا قبل أيام، بالتزامن مع إغلاق التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد كل المنافذ البرية والجوية إثر اعتراض القوات السعودية فوق مطار الرياض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن. الرياض استجابت للنداءات الدولية، وأكد سفيرها في الأمم المتحدة بدء فتح بعض تلك المعابر هذا اليوم، وهي تلك التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية التي تدعمها الرياض في اليمن. رغم كل ذلك، فإن الوضع الإنساني في هذا البلد كارثي ويحتاج وقفة عاجلة، فماذا سيفعل الساسة اليمنيون لإخراج البلد أو لإخراج اليمن من رحم تلك الأزمة، وما هو دور المجتمع الدولي بمنظماته الإنسانية؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف من ألمانيا السيدة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان السابقة في حكومة الوفاق الوطني، وهي من أبرز وجوه المعارضة السلمية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكانت أول شخصية حكومية تقدم استقالتها وتنضم للحراك الشعبي في العام 2011، لكنها بعد سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء اضطرت إلى اللجوء أو قررت اللجوء إلى ألمانيا. هي معنا الآن عبر الهاتف. نرحب بك سيدة العزيزة، نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
السلام عليكم، وأنا أيضاً أرحب بكم وأرحب بضيوفكم الكرام.
بداية يعني دعينا نبدأ من آخر الأخبار قبل أن ننتقل إلى يعني الوضع بشكل عام. يعني آخر الأخبار تتحدث عن عودة فتح بعض المعابر، ولكنها تلك المعابر أو المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. برأيك هل الوضع الإنساني في اليمن يحتمل أنصاف الحلول من هذا النوع؟
حقيقة الكارثة الإنسانية غير مسبوقة، وكل تقارير المتحدة، كل التقارير أيضا الميدانية التي تصنع، والحديث عنها في الذي نعيشه هذا الوضع، هذا الوضع المأزوم المأساوي، تؤكد على أنه لم تمر اليمن ولا أي منطقة بهذا الوضع الإنساني المتدهور. لا شك لأننا لا نريد أنصاف حلول، نريد حلول شاملة، حلول كاملة، لكن الوضع حقيقة معقد جدا. نريد الوصول إلى تسوية سياسية، إلى حل سلمي، إلى الاستقرار وإلى السلام. هذا لم يتوفر، الأطراف كلها متشددة، الانقلابيون الذي قادوا هذا الانقلاب والذي قادوا هذه الكارثة الإنسانية ما زالوا متشددون فيما يتعلق بالقبول أي خطة وأي سيناريو للسلام، ثم أنه لا يقدمون البدائل أيضا. وفي المقابل التحالف وأيضا الحكومة الشرعية الحقيقة أنه أبدوا مرونة في موضوع التفاوض، في موضوع الحلول، في موضوع القبول بالحلول السلمية، أبدو مرونة في بهذا الصدد، لكن الموضوع الآخر أو التشدد هو من قبل الانقلابيين في الداخل.
نعم.
الذي هم الحوثيين، المتمردين الحوثيين وحليفهم السابق، الرئيس السابق.
طيب، وهل تتوقعين بأن استمرار الحرب هو الحل كما تقولين لفرض الرؤية السلمية على اليمن، لفرض الحل في اليمن؟ هل الحل العسكري هو؟
لا بالتأكيد، طبعاً ليس الحرب، لسنا مع الحرب. الحرب هذه فرضت فرضاً على الشعب اليمني. أنتم تعلمون إلى أنه بالفعل الثورة اليمنية، ثورة 2011 كالثورات العربية الأخرى في تونس وفي ليبيا وفي سوريا وفي مصر، كانت عبارة عن ثورات سلمية، خرجوا الشباب حاملين الورود، يريدوا فقط تغيير نحو الأفضل، نحو الأحسن، يريدون إسقاط أنظمة ديكتاتورية، يريدون تعزيز الديمقراطية، يريدون حقوق أساسية لهم ولغيرهم أيضا في العمل، في التعليم، في الصحة إلى آخره. لكن للأسف الشديد تم أكثرت هذه الثورات. الحرب فرضت حتى في اليمن، القوى السياسية قبلت بخيار كان حقيقة سيء. أنا بنفسي كنت في حكومة الوفاق، لم أرضى بهذا الخيار الذي هو إعطاء الرئيس السابق حصانة بالمفتوح. هكذا للأسف الشديد هو استخدم هذه الحصانة أو أساء استخدامها ليعود من جديد ويعطل حكومة الوفاق ويعطل المسار السلمي الذي كنا متفقين حوله. كنا متفقين لأننا ننتقل باليمن سلميا إلى مرحلة أخرى، ننتقل باليمن للمستقبل بصورة ثلثة. ولكن للأسف الشديد وكنا في حوار وطني استمر لمدة 10 أشهر، ناقشنا كل القضايا الأساسية والجوهرية والاستراتيجية والمشكلات والتحديات التي تواجه اليمن، لكن سوء استخدامه لمشروع كان سلمي، كان لإنقاذ اليمن من الانزلاق في العنف ومزيد من العنف. سوء استخدامه للحصانة والقيام بالانقلاب أدى إلى هذا الوضع الكارثي. لا شك إنه إلى أنه الحرب ليست الحل. ليست الحل، إنه ينبغي أن نمضي إلى السلام، ينبغي أن تتوقف الحرب، وينبغي أيضا أن يسقط الانقلاب وتداعياته الكارثية، ونمضي إلى الحوار وإلى التفاوض وإلى الوصول إلى اتفاقية السلام. ثم قبل ما يمكن قاضي، لأنه البلد بنيتها التحتية تدمرت، الإنسان أوضاعه سيئة جدا. حينما يكون 21 مليون نسمة من السكان البالغ عددهم 27 لا يستطيعون أن يوفروا احتياجاتهم الأساسية، 7 مليون منهم على حافة المجاعة. أكثر الذين قضوا هم أطفال أيضا. في هذه الحرب، في هذا الصراع، 10,000 مدني سقطوا ضحايا في هذه الحرب، وربما الإحصائيات أكثر. هذه فقط ما يردنا.
نعم.
النازحين خارج البلد، النازحين داخل البلد، الذي أيضا خرجوا إلى خارج البلد، أوضاعها سيئة جدا. وإذا استمرت الحرب ستكون الكارثة أكبر، وستتعمق الحرب هذه المشكلة. ليس حل.
طيب سيدة حورية، دعينا نعود قليلا إلى الوراء، تحديدا مع بداية انطلاق هذا الحراك الشبابي في اليمن، الثورة في اليمن في العام 2011. أنت كنت في يعني منصب مسؤول، واخترت أن تترك المسؤولية والمنصب وتنزلي إلى الشارع. كنت من أوائل، ربما أول مسؤول يمني يختار الاصطفاف إلى جانب الشباب في الشارع. هل كنت تتوقعين ما حدث أو ما يحدث اليوم؟
حقيقة في أسوأ الاحتمالات لم أكن أتوقع أن تدهور الأمور بهذه الصورة أو بهذا الشكل. حينما نزلنا إلى أولا بداية بالنسبة للأوضاع الانتهاكات حقوق الإنسان، بالنسبة للفساد، الاستبداد، النظام الفردي الدكتاتوري المتسلط، عدم وجود العدالة، هذه كلها كانت الأسباب التي دفعتنا للنزول إلى الشارع. يعني كل الظروف الموضوعية للثورة كانت قد نضجت نتيجة لسد منافذ التغيير. كانت القوى السياسية المعارضة قد بدأت تحاول تفتح حوار مع الرئيس السابق لكنه تشدد. وفي 2010، في نهاية 2010 كان أيضا بدأ بترتيبات للتغيير الدستوري يسمح له بالاستمرار في السلطة أكثر بعد 33 عام من تمسك بالسلطة، وأيضا أو يسمح أيضا لإذنه بالتوريث كما كان يتم تسليمه من أخبار. فأنا الحقيقة كنت في اللجنة الوطنية للمرأة، كنت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أمام هذه الظروف، ورأيت الشباب بداية نزلوا الحقيقة الشباب قبلنا، نحن الكهول والشيوخ، نزلوا إلى الساحات العامة يطالبوا بحقوقهم. لكن للأسف الشديد واجهتهم القوات الأمنية للرئيس السابق بصورة عنيفة جدا، المسيلات الدموع، رصاص حي. وأنتم جميعا تعلمون إلى أنه تم قتل 58 شابا فيما سمي بعد ذلك بجمعة الكرامة، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة في الساحات العامة نقلتها كثير من الوكالات.
نعم.
العالم كله شهد هذه المجزرة، وبعد ذلك تتالف تلك المجازر. يعني الثورة السلمية البيضاء تم مواجهتها بعنف مفرط، تم مواجهتها بالرصاص الحي، سقطوا فيها ضحايا كثر. فهذا هو الوضع. أنا بالفعل أنا استقلت لأنه كنا من قبل نادي بضرورة التغيير، بضرورة اكتساف الفساد، بضرورة الوصول للعدالة، تعديل حقوق الإنسان، أعمال حقوق الإنسان. لم يتم الاستجابة لنا. لو كان في استجابة، لو كان في تغيير، يعني أي نظام ينبغي أن يغير نفسه من الداخل، يستجيب لصوت الجماهير، يستجيب للناس. الناس مثل ما يحصل الآن في كل الدول الديمقراطية، الدول الديمقراطية تستمع لصوت جماهيرها، تستمع لصوت الناس وتتغير. أما تلك الأنظمة أنظمة ديكتاتورية لا تستمع، بل إنها تقاوم التغيير، وحتى الدولة تفقد وظيفتها.
نعم.
من الحماية يفترض فيها إنها تحمي مواطنيها، هنا الدولة تصبح خصما لها، يعني بسلاح الدولة سقطوا الشباب، سقطوا ضحايا.
طيب أين هم شباب الثورة اليوم سيدتي؟
والله تفرقوا، منهم النازح ومنهم اللاجئ ومنهم الفئة الذي ما زال في الجبهة، التحق بالمقاومة، لأنه كما تعلمين أن المجتمع تمزق تمزق كبير جدا، هناك مقاومة وهناك جيش وطني وهناك ميليشيات انقلابية وهناك اختلط الحابل بالنابل. كثير منهم يعني أو تشتتوا في، يعني بعضهم تشتت في بقاع الأرض، تجيب اليمنيين الآن موجودين في كل مكان.
نعم.
وفي موجودين في الداخل، وفي منهم من استشهد، وفي منهم من هم موجودين في المعتقلات، من عبر عن رأيه أيضا بصورة سلمية موجودين في المعتقلات.
سنتحدث عن كل ذلك بعد هذا الفاصل.
ساعة خليجية، إيمان الحمود. مونتي كارلو الدولية في الإمارات العربية المتحدة، 95.3 FM.
نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية، وضيفتنا في الجزء الأول من هذا البرنامج هي وزيرة حقوق الإنسان السابقة في حكومة الوفاق الوطني في اليمن، السيدة حورية مشهور. نرحب بك مرة أخرى سيدتي العزيزة.
حياكم الله.
تحدثنا عن تشتت اليمنيين وأصبحوا الآن بين نازح ولاجئ ومعتقل وكل ذلك. أنت ربما يطلق عليك لقب يعني الوزيرة اللاجئة، أنت أيضا كنت وزيرة وفي منصب حكومي، وفي يوم من الأيام عندما سيطر الحوثيون والجماعات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله الصالح على صنعاء، قررت اللجوء إلى ألمانيا. بداية، كيف اخترت هذا القرار، أو كيف اخترت، لماذا اخترت هذا التوجه أو هذا الخيار؟
بداية لأنه أنا في أثناء فترة حكومة الوفاق، وحتى قبل الفترة في فترة الثورة، كنت ألاحظ المتابعات والمراقبات لبيتي والضغط الشديد الذي يقع علي وعلى أفراد أسرتي. ثم بعد ذلك في أثناء فترة حكومة الوفاق، وأتذكر أنه أول يوم أنا ذهبت إلى الوزارة، وكان ذلك في 12 ديسمبر 2011 بعد التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقبول الرئيس السابق على مضض الحقيقة، قبل المبادرة الخليجية ووقع عليها وهو غير راغب بالفعل بتسليم السلطة. حينما دخلت إلى الوزارة ووجدت أنه أعداد كبيرة، أو تقريباً معظم شباب الوزارة كانوا موجودين برا، ويرحل يرحل، يعني بمعنى أنه لا تدخل الوزارة. فشعرت لأنه الوضع صعب جداً حيكون أمامنا، لكن قبلنا التحدي ولازم نشتغل، لازم نعمل من أجل إنقاذ بلادنا. وبالفعل الحمد لله يعني نجحت، ونجحت زملاء معي في حكومة الوفاق في إلى حد ما، بالرغم من التحديات، بالرغم من الصعوبات. يعني أنا أتذكر إلى أنه حينما كنت في الوزارة في الثلاث سنوات التي قضيتها من نهاية 2011 إلى 2014، في نوفمبر 2014، يعني لم يمر علي شهر ولم يمر علي أسبوع بدون مشكلات مفتعلة مثل الذي يحصل الآن للبلد. البلد اليوم مثلا على سبيل المثال، أمس مساء أمس عادت الحكومة، اليوم في تسجيل في أعداد، الكهرباء تقطع، الوقود يفقد أيضا من محطات الوقود. يعني كان يتم استحالة مشكلات لا يريد حكومة الوفاق أن تنجح، وإفشال حكومة الوفاق كان يعني إفشال التسوية السياسية، إفشال مشروع إنقاذ البلد. تعرفوا أن الدولة هذه أنظمة الدولة العميقة التي كانت بيد الرئيس السابق وأقربائه والمحسوبين عليه، والذين يريدون تعطيل أي جهود لإخراج البلد من ذلك السيارة. فكنت أواجه صعوبات كبيرة جدا، حاولت إعاقة عملي في الوزارة، الحمد لله نجحنا فيما نجحنا فيه، إعادة تأهيل وتدريب وبناء قدرات الوزارة.
نعم، ولكن ما هي اللحظة التي قررت فيها وقلتي انتهى الأمر أنا سأرحل عن اليمن؟
حينما حصل الانقلاب جاء وأنا في مدينة عدن، كنا ندشن استراتيجية حقوق الإنسان، وسربوا في الأخبار لأنه تم طرد الوزيرة، تم اعتقال الوزيرة، تقريبا هذا هو السيناريو الذي كان مطروح من أجل إذلالي، ليذلوني. لكن الحمد لله يعني أنا كنت في عدن، وفي تلك الفترة أنا أعلنت ما أعلنت استقالتي، لأنه رئيس الحكومة بعد ذلك استقال، بمعنى أن الحكومة عمليا مقالة. فكانوا يتصلون من مجلس الوزراء لحضور الاجتماعات، قلت لهم أنا ما بحضر، أنا ما بعلن استقالتي كفرد، لأنه الحكومة في حكم المقالة، ولكن كانت حكومة تصريف أعمال في تلك الفترة. فأنا ما أعلنت استقالتي، لكني بقيت في عدن إلى 7 نوفمبر، إلى أن تشكلوا حكومة جديدة. وبعد ذلك والدي كان مريض، أنا طلعت إلى صنعاء من أجل أصابع. خرجت إلى القاهرة، كان أول خروج لي إلى القاهرة بجوازي العادي. خرجت وكان عندي مؤتمر مع المتحدة للمرأة، حول بيجين بعد 20 سنة من مؤتمر بيجين. بدأت أراقب الموقف. أنا كثير من أهلي، من أسرتي، من أقربائي، من أصدقائي قالوا لي لا تجي يعني لا تعودي إلى اليمن، انتظري قليلا حتى تهدأ الأمور، حتى نرى الآفاق. نعم. حتى نحن إلى سلام، إلى وضع أفضل، أبقي لأنهم يعرفوا أنه كنت أتعرض لبعض المخاطر. فأنا بقيت أول في القاهرة، وانتقلت إلى بيروت، وبقيت أيضا فترة، والأردن بقيت فترة، ثم في تركيا بقيت فترة. رأيت أن الأمور تدهور أكثر وأكثر، وأن آفاق الحلول مسدودة، فاضطريت إلى أنه أزيد إلى ألمانيا وأقدم بيروت إلى ألمانيا.
طيب، الآن في ألمانيا أنت أيضا تساعدين أحيانا بعض اللاجئين على استكمال أوراقهم، أو حتى على ترجمة، خاصة اللغة الألمانية صعبة على بعض أو على كثير من اللاجئين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى هذا البلد. نسمع دوما طبعا عن اللاجئين السوريين وأوضاعهم، وربما تصل التقارير، ولكن وضع اللاجئ اليمني ربما يكون مبهما، يعني حتى الآن لا نسمع كثيرا عن أوضاع اللاجئين اليمنيين وأعدادهم سواء في أوروبا أو في دول أخرى. هل لديك يعني معلومات عن هذا الموضوع؟ كيف يعامل اللاجئ اليمني مثلا عند طلب اللجوء إلى دولة أوروبية أو إلى أي بلد كان؟
هو كان في فرق بين اللاجئ السوري واللاجئ اليمني. كان بسرعة تسرع أمور اللاجئين السوريين واليمنيين، وأعدادهم أيضا قليلة جدا بالنسبة للسوريين. السوريين دخلوا بعشرات الآلاف إلى أوروبا وبالذات إلى ألمانيا. اليمنيين أعدادهم قليلة، اليمنيين ليس لهم وصول سهل وقدرة على الخروج. يعني معظم اليمنيين أو الذين خرجوا إلى المملكة العربية السعودية، خرجوا إلى القاهرة، إلى الأردن حينما كانت هذه الدول مفتوحة لهم. لكن بعد ذلك عملت الأردن ومصر عملت قيود على اليمنيين في موضوع التأشيرات. ذهبوا بعضهم إلى ماليزيا. اليمنيين موجودين في كل مكان، في السودان، في جيبوتي، في أماكن كثيرة جدا، في تركيا، في لبنان، أعداد كبيرة موجودة من اليمنيين أيضا. أنت يمكن تذكري تاريخيا، يقولوا إلى أنه عند انفجار سد مأرب حصلت أول هجرة في التاريخ اليمنيين. هذه الهجرة هي الهجرة الثانية الكبيرة جدا، بتجد اليمنيين في كل مكان. في عموما هم أعدادهم هنا في أوروبا مش كثير. طبعا وفقا للاتفاقيات اللاجئين، الاتفاقية الدولية، اتفاقية جنيف حول اللاجئين، حينما يكون هناك حرب في أي بلد خلاص، أي إنسان يوصل إلى هذا البلد يتم قبول يتم قبوله وبعد ذلك تفحص أوراقه. معظم اللاجئين اليمنيين هنا هنا أعطتهم الحكومة الألمانية لجوء إنساني لمدة سنة، يدخلوا في دورات لغة والإدماج، وبعد ذلك يتم تجديد هذه الإقامة سنتين، وحينما يندمجوا ويشتغلوا ويكونوا إيجابيين ويكونوا فعالين يستطيعوا أن أيضاً يجددوا لهم الإقامة، طالما أيضاً بلدهم بلد فيها صراع وبلد فيها حرب. تتعلم لأنه اليمن مغلقة كل المنافذ فيها الآن.
نعم.
فقط يوم أمس أعلنت تحالف عن فتح مطار عدن وميناء عدن، على ذلك المنافذ كلها برية وبحرية وقوية، يعني بصعوبة بالغة الدخول أو الخروج.
طب شخصيا ما رأيك بهذه الخطوة، يعني إغلاق المنافذ هل هي يعني سياسة حكيمة في هذا الوقت تحديدا الذي يعاني فيه اليمن من كارثة إنسانية حقيقية؟
طبعا هي سياسة حكيمة، لكن أنا بقول لك كمان صراحة لأن للأسف الشديد أيضا الانقلابيين أعطوا للمملكة السعودية المبرر حينما أطلقوا الصواريخ البالستية إلى الرياض، وحينما أيضا لأن المملكة أيضا تتحدث عن أمنها القومي. هذه هي المشكلة، نحن نطالب الحقيقة بفتح كل المنافذ، نطالب بزيارة هذا الظلم على اليمنيين، ولكن هذا سيأتي ضمن تسوية شاملة وكاملة، تسوية سياسية، وللأسف الشديد إلى الآن لا يلوح في الأفق أي بوادر لحلول أو لتسويات. هذا هو الوضع في اليمن.
يعني لماذا سيدة حورية، يعني هناك من يتحدث عن أن الحوثيين هم السبب، وهناك من يتحدث عن علي عبد الله صالح والجماعات الموالية له، وأيضا هناك من يتحدث عن الأخوان المسلمين وأنهم سبب في عرقلة تسوية سلمية في اليمن.
يعني هو بدرجة أساسية، أنا قلت لكم كنا في حوار وطني وكنا نناقش قضايا جوهرية واستراتيجية، كل المشكلات والتحديات والصعوبات التي واجهت اليمن، فالذين عطلوا الحوار الوطني هم الذين يتحملون المسؤولية بدرجة أساسية. لا شك أن الأطراف كلها تتحمل أجزاء من المسؤولية، لكن الطرف الرئيسي هو الذي عطل التسوية السياسية، عطل الحوار الوطني. مخرجات الحوار الوطني عبارة عن إجماع وطني، بغض النظر إذا أنت يعني غير متفق مع بعض النقاط مع بعض القضايا، لكن إحنا وضعنا المخرجات الحوار الوطني في مسودة الدستور جديد، وكان سيطرح للاستفتاء، استفتوا عليه وقلنا، أو إنه يتم مناقشة القضايا الخلافية بصورة عقلانية، لكن لا تقود إلى انقلاب، لا تستخدم الأسلحة، و كل هذا أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة. فالفاعل الرئيسي أو الذي يتحمل المسؤولية بصورة رئيسية لا شك إلى أنه الرئيس السابق والحوثيين المستمرين الحوثيين. وبعد ذلك مثلا الحكومة الشرعية ولديها ما لديها من إخفاقات، والتحالف أيضا لأنه طالت فترة الحرب.
هل تتوقعين أن الحكومة الشرعية المتواجدة الآن في الرياض هل هي فعلا الخيار الأنسب لقيادة اليمن إلى حل سلمي؟ هل هي فعلا الحكومة التي ممكن التعويل عليها في مسألة النجاة بالسفينة اليمنية من رحم هذه الأزمة؟
الآن وقت أمام الخيارات، لا مجلس النواب يشتغل، ولا لأنه إذا تريد تكون حكومة جديدة لابد أن تمر بعمل دستوري صحيح، يعني تكون حكومة تقدم برنامجها أمام مجلس النواب. أنت الآن في حالة استثنائية، في وضع استثنائي، في وضع حرب، لا تستطيع أن تتبع القواعد الدستورية في تكون حكومة. فهذا هو المتاح، وهذا هو، لأنه في المقابل هناك ما يسمى حكومة إنقاذ وطني في الداخل، لا تلك أنقذت المواطن ولا الشرعية قامت بواجباتها بسرعة يعني كاملة. على سبيل المثال في المناطق المحررة على أقل تقدير تنصب سيطرتها وتعزز الأمن والأمان وتقدم الخدمة للمواطن، أيضا حتى في المناطق المحررة ما زالت فيها كثير التحديات والصعوبات.
نعم، في ظل حمى الانفصال التي تجتاح العالم الآن، هناك حديث أيضا عن انفصال الجنوب أو ما يسميه البعض بفك الارتباط، أحاديث بدأت تتصاعد وتحركات سياسية على الأرض تشجع في الجنوب نحو هذا التوجه، يعني كيف ترين هذا الأمر؟
هذا أمر بالغ التعقيد، لا شك لأنه الجنوبيين يعني عانوا، وأنا أيضا جنوبية، أنا مولودة في عدن وأنا نشأت وعشت في عدن وتعلمت في عدن، لا شك لأنه عانينا كثير من الضيم والظلم والتهميش والإبعاد في فترة الرئيس السابق، وكنا في وحدة وكنا مشروع وحدة وكنا نتمر السلطة، لكن بعد يعني تقدري تقولي بعد ما تم توقيع اتفاقية الوحدة أيضا انقضوا على تلك المبادئ التي تم الاتفاق عليها، أصل استهداف لعناصر الحزب الاشتراكي اليمني باستبعاد، إلى أن بعد ذلك ذهاب النائب الرئيس إلى عدن والبقاء في عدن ثم أعلن الانفصال في 94 ثم قيادة حرب. تم تسريح الكوادر الجنوبية، الجيش أيضا الجنوبي تم تفتيته وتسريحه. بدأ الحراك الجنوبي في 2007 حين بدأونا في طالبه فقط بحقوق أساسية، بحقوقهم في الوظيفة، بإعادتهم إلى الوظيفة، بالترقيات، بالذات لم يتم الاستماع إليهم. تنعمت تلك المشاعر في نفوس الجنوبيين إلا أن وصلت الحقيقة إلى درجة أنه خلاص لا يريد الوحدة. المشكلة لم تكن في الوحدة بحد ذاتها، المشكلة كانت في الإدارة الخاطئة للوحدة، ولا الوحدة كانت هدف عظيم يعني للشعب اليمني. في الحوار الوطني أيضا تم مناقشة هذا الموضوع بقوة وباهتمام بالغ، بقت أيضا عناصر في الجنوب غير قابلة لهذا السيناريو. الآن صعب ما يطرحه بعض الأخوة في الجنوب موضوع المجلس الانتقالي، موضوع الانتقال، هذا سيأتي الحقيقة ضمن تسوية شاملة أيضا وضمن توافق إقليمي دولي. المسألة ليست بهذه البساطة، لا نريد أن ندخل في سيناريو عنف جديد، يعني ناس راقبين بالبقاء في إطار دولة اتحادية وناس يريدوا الانفصال، لكن أعتقد تسوية شاملة عادلة. هناك مطروح نظام الأقاليم،
نعم،
وطرح نظام أقاليم ستة، يكون الجنوب إقليمين والشمال أربعة أقاليم، ثم هناك أيضا منطرح إقليمين، إقليم شمال وإقليم جنوب.
صحيح.
وهكذا كثير من الأفكار، كثير من المشاريع مطروحة، لكن الآن ليست قيد التنفيذ وليست قيد الحل.
عزيزتي
هذا يأتي من تسويات وطنية، من تسوية إقليمية، من تسوية أيضا دولية.
نعم، ربما يعني كلمة صغيرة في غضون ثواني فقط قبل أن نختم لو سمحتي، بخصوص كل ما يتعلق باليمن اليوم.
أعمل إلى أن كل الأطراف الحقيقة تعود إلى مائدة المفاوضات والحوار وتنقذ اليمن يستحق
نعم. سيدة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان السابقة في حكومة الوفاق الوطني، كنت معنا على الهواء مباشرة من ألمانيا، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
شكرا لكم.
لحظات فقط تفصلنا عن حديث الناس.
حديث الناس.
حمل خبر افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي أملا جديدا في صرح ثقافي يجمع شتات ما بددته الحروب والنزاعات المذهبية والطائفية في المنطقة، صرح يفتح الباب أمام جيل يؤمن بحفظ التراث والتاريخ، والأهم ربط أواصر التبادل الثقافي بين الشرق والغرب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف في الساعة الخليجية لهذا الأسبوع الدكتور عوض صالح من الإمارات العربية المتحدة. الدكتور عوض صالح عمل أمينا عاما للجنة الوطنية لليونسكو في الإمارات، وأيضا هو الآن مستشار علاقات التعاون الثقافي في دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة. نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية دكتور.
شكرا على الاستضافة، وأنتهز هذه الفرصة لتهنئتكم على أدائكم المتميز في هذه الإذاعة المسموعة في منطقتنا.
شكرا جزيلا لك، ونحن أيضا نريد أن نستغل هذه الفرصة لتهنئتك على تكريمك من قبل المديرة السابقة قبل أن تتولى المديرة الجديدة.
صحيح. شكرا لتهنئتك، وهذا التكريم ليس لي على الصعيد الشخصي فقط، هو تكريم لدولة الإمارات وتكريم للجهات التي تشرفت بالعمل معها ووفرت كل الدعم من أجل إنجاح تعاوننا مع هذه المنظمة الهامة. ولذلك هذا استحقاق لمسيرة طويلة من علاقتنا مع اليونسكو كدولة وعلى صعيد الشخصي يعني، ولكنه في النهاية تكريم لقيادتنا الرشيدة التي فتحت الباب أمام أوسع العلاقات مع المجتمع مع الدول من حولنا ومع المنظمات الدولية، وتحظى بحضور مشرف.
يعني المديرة السابقة إيريني بوكوفا كانت تتوجه بشكل يعني كثير إلى الإمارات العربية المتحدة، وكان ربما هناك الكثير من التعاون بين اليونسكو وبين الإمارات العربية المتحدة على العديد من الأصعدة.
هذا صحيح. إيرينا بوكوفا زارت تقريبا كل العالم، وتكرارها لزيارة الإمارات لم يكن حبا منها فقط لأن تزور الإمارات، كانت كل هذه الزيارات مرتبطة بأنشطة وبمناسبات تتصل بعمل اليونسكو وتتصل بالحراك الثقافي والتربوي والذي تشهده الدولة. ولذلك كانت في كل مناسبة تأتي لترى جهدا مميزا وإنجازا آخر على صعيد تخصصات منظمة اليونسكو وعلى أرض دولة الإمارات. ولذلك فهي فعلا أكثر مدير عام تردد على دولة الإمارات، وكان هذا أيضا مؤشر على اطراد المبادرات التنموية وعلى كل الأصعدة في الدولة، على كل الأصعدة.
نعم. طب سؤالنا تحديدا الآن عن متحف لوفر أبوظبي، وهو حدث الساعة أو حدث هذا الشهر ربما في الإمارات وفي فرنسا أيضا، لأول مرة يخرج هذا الصرح العظيم إلى خارج فرنسا، وأولى محطاته كانت العاصمة الإماراتية أبوظبي. ماذا يعني لكم هذا الإنجاز؟
هذا الإنجاز يأتي انسجاما مع رؤية 2030 التي وجه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله رئيس الدولة، وبمتابعة وتنفيذ من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي، لتكون أبو ظبي أحد العواصم الثقافية الجاذبة في العالم. وانطلاقا من هذه الرؤية عبر العشر سنوات الماضية تم إنجاز العديد من المشاريع والمبادرات الثقافية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الخارجي. وتأتي فكرة إنشاء لوفر أبو ظبي ضمن هذا السياق من الحراك الثقافي الذي تشهده العاصمة أبو ظبي، ويعني لنا هذا يمثل بادرة تعبر عن حرص دولة الإمارات العربية على التعاون الدولي وعلى توسيع المشتركات الثقافية على الصعيد الدولي، وعلى أن لما يحظى به اللوفر من سمعة عالميا، لكن ما أنجز في أبوظبي هو إضافة مختلفة ومتميزة بالشكل والمضمون. إننا فخورون بهذا الإنجاز، وأبوظبي ودولة الإمارات تقدمه هدية للعالم وللثقافة الإنسانية ولقيم التسامح والتعايش والسلام بما يحويه من المضامين الثقافية والرموز الثقافية. هناك أكثر من 600 قطعة أو مادة ثقافية، لكل دولة لها نصيب في هذه في هذه المحتويات وهذه المقتنيات؟
ستكون هناك مقتنيات دائمة ومقتنيات متنقلة أم كيف سيكون يعني شكل المتحف؟
لا، هو صار معروف أن هذه المقتنيات في مقتنيات ثابتة وفي مقتنيات متنقلة، وجزء أساسي من هذه المقتنيات المتنقلة ستأتي من اللوفر في باريس ومن العديد من المتاحف أيضا في الفرنسية، وأيضا هناك تعاون مع العديد من مصادر المقتنيات المتحفية من أماكن أخرى في العالم.
طيب كيف يمكن أن يساهم متحف اللوفر في أبوظبي في حفظ التراث في منطقتنا، في منطقة الشرق الأوسط التي أنت تعلم الحروب والتنظيمات المتطرفة ماذا فعلت في هذه المقتنيات الأثرية والتاريخية الموجودة خاصة في دول كالعراق وسوريا؟ يعني كيف يمكن أن يساهم متحف لوفر أبوظبي في حفظ هذه المقتنيات أو في ترميم هذه المقتنيات؟ يعني لا أدري إذا كان من هناك مشروع ثقافي تطمح أبوظبي إلى تطويره في سياق هذا المتحف.
هذا المتحف هو بما يمثله من رسالة، هو محطة لنشر ثقافة المتصلة بالحفاظ على ذاكرة العالم، ولذلك يعني مسألة الحفاظ على التراث الآخر، متحف اللوفر سيكون أحد المرجعيات لاستضافة أي مقتنيات قابلة للاحتفاظ فيه. ولكن هذا الأمر ليس فقط مقتصر على رسالة اللوفر، أبوظبي ودولة الإمارات بادرت في ديسمبر من العام الماضي بمبادرة للتحالف الدولي للحفاظ على التراث الثقافي العالمي أثناء الأزمات والحروب، وهذه المبادرة يعني دعي لها في أبوظبي رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، وكانت الأولى من نوعها بخلاف ما تعمله كل دولة على حدة أو ما تعمله منظمة اليونسكو بالتحديد في هذا المجال. لذلك هذه المبادرة تم حشد العديد من الموارد المالية إلى الآن، كانت دولة الإمارات أحد الدول السباقة، وهي مبادرة مشتركة بين أبوظبي وفرنسا ودولة الإمارات وفرنسا، ثم تلتها انضمام دول أخرى وأصبحت مبادرة دولية أو التحالف الدولي للحفاظ على التراث المهدد بالحروب والأزمات.
جميل جدا، ولكن هذه المبادرات دكتور هل تستطيع أن تطبق على الأرض؟ يعني في ظل الصعوبات والظروف الأمنية الصعبة وصعوبة الوصول إلى مثل هذه المقتنيات أو إلى مثل هذه المواقع، هذه المبادرات الجميلة في شكلها الجميلة في محتواها هل يمكن تطبيقها فاعليا على الأرض؟
هذه المبادرة هي من شقين، الشق الأول يعنى بإمكانية جمع ما يمكن جمعه من الحفاظ على التراث المنقول والاحتفاظ به في أماكن مأمونة، يعني لا يمكن ننتظر حتى تنتهي الحرب. إذا كان هناك وسيلة للحفاظ أو للوصول إلى بعض المقتنيات القابلة فسيتم الاحتفاظ بها بأماكن آمنة. والشق الثاني أن الدعم المالي الذي بدأ حشده سيكون العمل على ترميم ما يمكن ترميمه في أي مناطق تصبح مؤهلة لإجراء عمليات الترميم، أو أن ينتظر حتى يحل السلام في هذه المناطق التي تشهد استمرار الحرب، وحينها تكون الموارد المالية جاهزة لإعادة الترميم. أن يكون الأمر ممكن أفضل من أن لا يكون، يعني هذا التحالف وهذه المبادرة وحشد الموارد المالية هي الخطوة الأساسية للتدخل المناسب في الوقت المناسب.
نعم، طيب عودة إلى قليلا إلى موضوع اللوفر وموضوع يعني فتح أفق أو سبل التحاور أو يعني تبادل الثقافي بين الشرق والغرب. برأيك هذه الجملة الفضفاضة التي نستخدمها دائما في حواراتنا وفي برامجنا وفي كتبنا وكتاباتنا الصحفية، هل طبقت فعلا التبادل الثقافي بين الشرق والغرب؟ هل تشعر بهذا التبادل؟
ما أعرف أن منذ بدأ تنفيذ اتفاق إنشاء اتفاقية إنشاء لوفر أبو ظبي عبر السنوات الماضية، عقدت العديد من الندوات ومن المؤتمرات للتعريف بلوفر أبو ظبي، وكانت تغطي كل الانشغالات في الحوار الثقافي كما أشرت بين الشرق والغرب وعلى مستوى أوسع من ذلك يعني. نعم. لذلك عبر السنوات الماضية صار الناس يعرفون إلى حد كبير رسالة اللوفر، وجاء الافتتاح فقط ليروا بأعينهم ما تم شرحه عبر السنوات الماضية عبر معارض الفنون عبر المحاضرات. لم تعد الآن الفكرة وليدة الساعة، هناك حوارات عبر السنوات الماضية، لكن ردا على سؤالك، هو هذا الإنجاز يأخذ طابع أكثر من طابع. الطابع الأول أنه مبنى فريد من نوعه، أيقونة معمارية على مستوى عالمي، وأهم ما فيها أن هذه الأيقونة بنيت، أن هذا المبنى تم تصميمه بما يتناسب وبيئة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة. ناحية ثانية، أن هذا الإنجاز هو مصدر آفاق للتواصل الحضاري بين كل، ليس فقط الشرق والغرب، ولكن سيكون مصدر استقبال لكل المنشغلين بما يحويه هذا المكان من المقتنيات والتراث الإنساني. يكفي أن نعرف أنه سيوفر مسافة تنقل البشر إلى أماكن أخرى، على الأقل في الأقاليم المحيطة بمنطقتنا سيصلون إلى لوفر أبو ظبي، وسيجدون أنفسهم أمام مرجع ثقافي حضاري للحوار، لأنه إلى جانب المقتنيات التي يحتوي عليها هناك أنشطة مستمرة من الفنون التشكيلية والموسيقى وكل أشكال الثقافة لا تنقطع في منطقة اللوفر في جزيرة السعديات. قريب ستكتمل لأن تكون أركبيل لكل المنشآت الثقافية.
نعم.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
طيب، هذا الصرح الثقافي سيساهم حتما في رفع مستوى الوعي حول الثقافة، حول التاريخ، حول التراث، حول حفظ التراث. لكن لدينا نحن أجيال تربى الدكتور على أن التماثيل حرام، وعلى أن التراث أو التاريخ أو هذه الأصنام أو كما تسمى الأصنام، يعني هناك أجيال تربت على هذا الشيء. برأيك كيف يمكن أن نخرج بهم من هذا المستنقع أو من هذا الفكر؟
والله إذا كان هناك من ظل ينظر لها بهذا المسألة، إلا أن في المنطقة العربية تم تجاوزها في كثير من الدول العربية، هناك العديد من المتاحف المشهورة في المنطقة العربية، ولدينا في الإمارات متاحف أنشئت من بداية تأسيس الدولة. وضمن البرامج الدراسية زيارة المتاحف جزء من المنهج اللاصفي، وهي مكان يتردد عليها طلاب وطالبات المدارس بانتظام. لذلك يعني هذا اللوفر أبو ظبي سيشكل إضافة هامة لرفع مستوى الوعي ولإقبال الأجيال الشابة على التعرف على الحضارات الإنسانية، على ذاكرة العالم من خلال ما يشاهدوه من هذه المقتنيات من مختلف دول العالم، من خلال قيمة التواصل الحضاري بين الأجيال الممتدة لقرون عديدة من حياة الاستمرارية البشرية. المتحف لم يعد بالمفهوم التقليدي للحفظ فقط أو للزيارات الموسمية. هناك ما يشهد منجز لوفر أبو ظبي هو كفيل بأن يشكل حالة جذب تجاه رسالة المتاحف لم يسبق لها مثيل من قبل.
يعني أنت تتفق معي بأن البداية تبدأ من المدرسة، أن تزرع في عقل الطفل أهمية الحفاظ على التراث، أهمية الحفاظ على المقتنيات الأثرية. يعني ربما أنت تلاحظ في بعض المواقع في دولنا العربية تتعرض للتشويه على أيدي يعني سكان الحي، يعني لا يعرفون قيمة هذا الصرح التاريخي أو الصرح، ويقومون بتشويهه عبر الكتابات أو عبر تدمير بعض محتوياته. ربما هي البداية تبدأ من المدرسة. في
لا شك، يعني لا تنسي أنه معظم المنطقة العربية لعقود مضت كانت تعاني من ارتفاع نسبة الأمية، فمسألة الجهل لم تشكل ضرر فقط على قيمة التراث، ولكنها كانت تشكل ضررا على كثير من القيم المجتمعية بما فيها القدرة على النمو، القدرة على التنمية. نحن اليوم في وضع أفضل رغم كل المشاكل المحيطة في المنطقة، لكن هناك دول عربية قطعت أشواطا في موضوع التعليم بالذات، وأصبحت عندنا أجيال قابلة للوعي بأهمية التاريخ وبأهمية أن لا ليس هناك مسافات انقطاع في حياة البشر، أن التواصل كما يقول المثل عندما ينظر إلى شخص معين ليس له هوية، ليس له، يقال هذا مقطوع من شجرة. كذلك المجتمعات لا يمكن أن تقبل الآن أن لا تتصل بتاريخ من سبقها، وعبر هذه المقتنيات هي تعطينا الدليل المادي على استمرارية الحياة البشرية وعلى تواصل إنجازات البشر. ولذلك يعني الرسالة تبدأ من العائلة، ولكن عندما يكون وعي العائلة غير ليس بالمستوى المطلوب، يأتي دور المدرسة ودور الجامعة دور المؤسسات الثقافية لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على التراث، بأهمية ممارسة عناصر هذا التراث في الحياة اليومية. المتاحف أحد المصادر لاستمرار العلاقة الحميمة بين الماضي والحاضر والمستقبل لأي مجتمع.
يعني هل من الممكن أن نرى في أبوظبي مثلا قريبا متاحف أخرى غير اللوفر مثلا كبرلين؟ أنت تعرف جزيرة المتاحف في برلين معلم مشهور فيه أكثر من متحف، هل يمكن أن نشهد متاحف أخرى في أبوظبي؟
هناك من استراتيجية رؤية أبوظبي وبإشراف هيئة أبوظبي دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، هناك العمل جاري على إنجاز متحف غوغنهايم ومتحف زايد الوطني، وهي في نفس المنطقة في جزيرة السعديات. وهناك أيضا متاحف عديدة في بقية إمارات الدولة في الشارقة وفي دبي وفي بقية الإمارات الأخرى. لذلك الحركة
الثقافية أيوة مزدهرة،
لكن ما يحدث في أبوظبي يحدث على مستوى كبير وعلى مستوى دولي، وهذا ربما هذه تجربة لم تشهدها كثير من الدول الأخرى في العالم.
طيب دعنا نعود قليلا إلى اليونسكو، وأنت لديك تاريخ طويل مع اليونسكو، يعني برأيك كمنظمة اليونسكو كيف تساهم في أيضا في هذا الموضوع في رفع المستوى الوعي بالتراث وبالتاريخ؟
منظمة اليونسكو هي المرجعية الدولية،
نعم،
سواء من ناحية التشريعات القانونية للحفاظ على التراث أو من خلال توفير البرامج والوسائل الممكنة وتدريب القوى، التدريب العاملين في مجال الثقافة. تصدت اليونسكو لهذه المسؤولية منذ أعقاب نشوءها بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت مدن أوروبا ومدن كثير في العالم مدمرة تدميرا كبيرا، وتعرضت الآثار لضرر كبير. لذلك هي بدأت هذه المسؤولية من ذلك الوقت، وربما كان سبب إنشائها هو لنشر ثقافة السلام، فهي أنشئت كمنظمة ثقافية عندما أدركت أن في ظل انتشار الأمية لن يكون للثقافة أيضا انتشار، فاتجهت للتعليم. وبعد التعليم كان لابد أن توصل رسالتها عبر التواصل، فجاء قطاع الكوميونيكيشن، لأنه هذا التواصل ونشر ثقافة رسالة اليونسكو يجب أن يتم عبر. ثم أيضا هناك قطاع العلوم تركز اليونسكو من خلاله على تشجيع وحث الباحثين في مجال العلوم، وحث الدول على أن الاتجاه لصناعات ذات الفائدة للحياة البشرية، والحد من الاتجاه لصناعة الأسلحة وصناعة الدمار. اليونسكو تمارس هذه الأدوار مجتمعة، ولكنها تولي أهمية كبيرة للحفاظ على التراث الإنساني وعلى القيم الإنسانية وعلى دور الثقافة في إرساء الاحترام المتبادل وقبول العيش المشترك على صعيد إنساني، لأن هذا هو المدخل للاستفادة من أي إنجاز آخر على صعد التنمية المستدامة علميا أو اقتصاديا. القبول بالآخر، احترام الثقافات، نشر ثقافة السلام وقيم التسامح، هذه رسالة اليونسكو. ومن حسن الحظ وليس مدحا، لأن كوني من الإمارات، لكن من خلال عملي مع اليونسكو وأنا وزملائي ذوي الصلة بالعمل مع هذه المنظمة، كنا نأتي على اليونسكو ونشعر بأننا نطبق في الإمارات معظم ما يطرح من القيم الإنسانية والحفاظ على التراث، يعني وأن دولتنا تحرص على هذا المسألة، ولا يقلل هذا من الأدوار المصاحبة من بقية الدول العربية، كل دولة وإمكاناتها وقدراتها للمساهمة في هذا الحفاظ.
طيب كلمة ربما أخيرة على كل ما يدور الآن في الإمارات من حراك ثقافي، وعلى هذا الترابط الآن أو الطريق الذي فتح بين الإمارات وفرنسا على هذا الصعيد، صعيد الحوار مع الآخر وتبادل الثقافات، كيف يمكن أن نلخص كل هذه التجربة في غضون؟
كما عبرت لك أن لوفر أبوظبي سيفتح أفق واسع جدا للتواصل الحضاري والإنساني مع معظم دول العالم. والعلاقة بفرنسا ليست حديثة، أنها قديمة وممتدة على كل الأصعدة يعني، ولكن تطور الاهتمام بالعلاقات الثقافية، وتشهد نموا مستمرا يوما بعد يوم، ونحن نعتز بهذه التجربة من التواصل الثقافي بين الإمارات وفرنسا، ويعتبر نموذج لإمكانية الاستفادة منها بين بقية الدول الأخرى.
ونحن نأمل أيضا نجاح هذه التجربة وبالعكس تكرار هذه التجربة أيضا في مناطق أخرى. إذا دكتور عوض صالح الأمين العام السابق للجنة الوطنية لليونسكو في الإمارات والمستشار الحالي مستشار علاقات التعاون الثقافي في دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
أشكركم على الاستضافة مرة أخرى وأهنيك شخصيا على تواصلك بهذه المنطقة وعلى عطائك ورصدك لكل ما المنجزات التي تشهدها منطقتنا في الخليج.
شكرا جزيلا لك. أعزائي المستمعين بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود وإلى اللقاء.
ساعة خليجية إيمان الحمود.